إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. بالأمس تكلمنا عن موضوع الإيمان بالرسل والرسالات، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هؤلاء الأنبياء اللي ذكرناهم بالأمس كتب سماوية، منها ما نزل مكتوبا كالتوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء مشافهة كالقرآن الكريم، ومنها ما كتبت بعد ذلك كالإنجيل أوحي به إلى عيسى ثم كتب، ومنها ما كان وحيا من الله تعالى غير الكتب المنزلة كالأحاديث القدسية والأوامر التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى الأحاديث النبوية. شلون نؤمن بهذه الرسالات؟ كيف نؤمن بهذه الكتب؟ يقول أهل العلم نحن نؤمن بما جاء في الكتاب أو في الكتب السماوية السابقة، وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجبا على الأمم التي نزلت إليها الكتب، ونؤمن بأن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعض، فالإنجيل مصدق للتوراة، قال الله تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ومن أنكر شيئا مما أنزله الله تعالى فهو كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونصدق بأن الشريعة نسخت كل شيء من الأمم الماضية نسخا كليا أو جزئيا، فقد أحل الله لآدم تزوج بناته من بنيه، يعني هذه كان في الشرائع الماضي، أحل الله تعالى لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا. ومما كان مباحا ليعقوب أن يجمع الرجل بين الأختين في الزواج وفعله يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم نسخ هذا في شريعتنا. والإنجيل أحل بعض ما أحرم الله تعالى عليهم في التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والقرآن نسخ كثير مما في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فنحن نؤمن بأن ديننا إنما هو الخاتم وإنما هو المهيمن على كل الديانات التي جاءت قبل ديننا، أي قبل دين الإسلام. كذلك نؤمن بالكتب السماوية السابقة ونصدق بها تصديقا جازما، ومجرد التصديق لا يكفي في القرآن، فلا بد مع التصديق من الأخذ بالقرآن والعمل بما أمر به وترك ما نهى الله تعالى عنه، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحابه أبشروا فإن هذا القرآن بيد الله طرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. حديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فالقرآن هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به. لقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من حث الأمة على التمسك بهذا الكتاب، ففي إحدى خطبه قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وحيث مسلم. والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ بالكتاب العزيز. ما أجمل هذا الوصف لكتاب الله، كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم. طبعا هذا الكلام منسوب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طبعا هذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله كما في شرح الطحاوية، لكن معناه حقيقة جميل، ولعل أصله موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما يقول بعض أهل العلم، كما يقول بعض أهل العلم. ثمة سؤال حقيقة لعلي أجاوب عليه في هذه الحلقة، وهي ما هي مصادر الكتب السماوية؟ شنو مصادرها؟ من أين أتت؟ شنو التفاوت اللي بينها؟ الكتب السماوية لا شك أن مصدرها واحد، كل الكتب السماوية مصدرها واحد، وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، في سورة آل عمران. والكتب السماوية كلها أنزلت لغاية واحدة وهدف واحد، أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرض، تقودهم بما فيه من تعاليم وتوجيهات وهداية. أنزلت الكتب السماوية لا لتكون هذه الكتب براويز، ولا لتكون زخارف، ولا لتكون للاستفتاح والحفلات والمسابقات، إنما أنزلت لتكون روحا ونورا تحيا بها النفوس وتضاء وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة. قد بيّن الله تعالى في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أعظم الكتب المنزلة عند الله تعالى، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا في سورة المائدة من آية 44 إلى آية 50. شاهد من ذلك أن الله تعالى تكلم عن الكتب المنزلة وهي أعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وقال في كل واحد منها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، وبعدين تكلم التوراة والإنجيل، قال عن التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة المتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وبعدين تكلم عن القرآن ونفس الشيء، قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وبعدين بيّن أن الحكم بغير الكتب السماوية إنما هو حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن القرآن العظيم إنما جاء هذا القرآن لكي يكون مهيمنا على كل الديانات، وذلك كتب الإمام سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية قال لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة منهج حياة واقعية. جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها. لم يجي الدين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير، ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الهياكل والمحاريب. فهذه وتلك على ضرورتها للحياة البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها ولا صيانتها ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس، يؤخذ بها بحكم القانون والسلطان، ويؤاخذ الناس على مخالفتها ويؤخذون بالعقوبات. فالحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان على الضمائر والسرائر، كما يملك السلطان على الحركة والسلوك، ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. فأما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي، حين تكون سلطة الله في الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع، حينما تكون سلطة الله في جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا، حينما تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين، بين اتجاهين مختلفين، بين منهجين مختلفين، حين ذلك تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة، سواء جاء هذا الدين لقرية من القرى أو أمة من الأمم أو للبشرية كافة، فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة، إلى جانب العقيدة التي تنشئ التصور الصحيح للحياة، إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله. وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله، حيثما جاء دين من عند الله، لأن الحياة البشرية لا تصلح لا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة. ولذلك جاءت الشريعة لكي تكون منهج حياة وتكون عقيدة وتكون سلوك في حياة الناس. وفي القرآن شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى التي ربما جاءت لقرية من القرى أو قبيلة من القبائل على هذا التكامل في الصورة المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة. وهنا يعرض هذا التكامل في الديانات الثلاثة الكبرى في اليهودية والنصرانية والإسلام، ويبدأ بالتوراة في هذه الآية التي نحن بصددها. هذا كلام سيد قطب رحمه الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى. فالتوراة كما أنزلها الله تعالى كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل وإنارة الطريق إلى الله وطريقهم في الحياة، وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد وتحمل شعائر تعبدية شتى، فهو نور وعقيدة وشعائر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونور للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادة فحسب، ولكن كذلك لتكون هدى ونور بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله، وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج يحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله، فليس لهم في أنفسهم شيء، إنما هي كلها لله، وليست لهم مشيئة، أي للأنبياء ليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوة في خصيصة من خصائص الألوهية. وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل، يحكمون بها الذين هادوا، فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه، كما يحكم بها لهم الربانيون والأحبار، هم القضاة والعلماء، وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء، فيؤدوا الشهادة في أنفسهم بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهات الله، كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعة الله بينهم. وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على سبيل. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الكلام كله ذكره سيد قطب رحمه الله في الجزء الثالث من ظلال القرآن صفحة 895. من أراد أن يرجع لذلك في كلام جيد أن الرسالة والنبوة والأنبياء جاءوا بمنهج حياة يشمل الروح ويشمل العقيدة ويشمل السلوك ويشمل الحكم بين الناس، أي إقامة العدل بين الناس، كله منهجه واحد مو معقولة أن الضمائر والعقائد تتعلق بالله وواقع الناس في حياتهم ومعاشهم وقضائهم ليس له علاقة بالله عز وجل. فالرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوام بأعيانهم، والرسالة الخاتمة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت للبشرية عامة، لكنها تتفق في أصولها أن الرسالة والنبوة عند كل الأنبياء جاءت بالخطوط الثلاثة، جاءت لتغذي الروح وجاء أو ما يسمى بالعقائد، وجاءت لتقوم السلوك، وجاءت كذلك لتنظم حياة الناس في علاقتهم مع بعضهم وعلاقتهم مع ربهم من خلال الحكم بين الناس. هذه الرسالات التي جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالات خاصة، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عامة، وهذه ميزة هذه الرسالة كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيد قطب رحمه الله هذا المعنى، قال: إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان وموكب الرسالات، موكب الرسل منذ فجر البشرية، منذ أول رسول آدم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الرسالة الأخيرة، رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين. فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل، موكب الهدى والنور، يرى معالم الطريق على طوال الطريق، لكنه يجد كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل إلى قومه، يرى كل رسالة قبل الرسالة الأخيرة جاءت لمرحلة من الزمن، رسالة خاصة لمجموعة خاصة في بيئة خاصة. ومن ثم كانت الرسالات محكومة بالظروف التي تمر بها، متكيفة مع هذه الظروف، كلها تدعو إلى إله واحد، فهذا هو التوحيد، وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد، فهذا هو الإسلام، لكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالتهم الجماعية وحالتهم البيئية وحالة الزمان والظروف. حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم النبيين برسالة للإنسان، لا لمجموعة الناس في بيئة خاصة ولا في زمان خاص ولا في ظروف خاصة، رسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة، لأنها تخاطب الفطرة التي لا تتبدل ولا تتحور، لا ينالها التغيير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان لا حياة مجموعة من الناس من جميع أطرافها وفي كل جوانب نشاطها، تضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان، وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان. كذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان، من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكي تستمر وتنمو وتتطور وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار. هذا المعنى هو كمال الرسالة وشمولها، أشار إليه القرآن في غير موضع كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد جمعت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالات السابقة وفاقتها كمالا وجلالا وجمالا، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: أنزل الله 104 كتب أودع علومها، يعني مجموع خلاصة هذه الكتب 4: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم الثلاثة في القرآن. يعني خلاصة 104 كتب أنزلها الله تعالى، خلاصتها في 4 كتب: في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم خلاصة هذه الكتب كلها أودعها الله تعالى في كتابه العزيز وهو القرآن. هذا الكلام ذكره الإمام السيوطي في كتابه الإكليل في معالم التنزيل، ذكر هذا الكلام عن عظمة هذا القرآن وأنه خاتم الأنبياء. ولذلك كانت الرسل السابقة مرهونة بوقت وزمان، فلذلك هي كتبها لا تخلد ولا تبقى، ولم يتكفل الله بحفظها، وقد وكل الله تعالى حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت عليهم. فالتوراة وكل الله حفظها إلى الربانيين والأحبار، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولم يطق الربانيون ولا الأحبار حفظ الكتاب، وخان بعضهم الأمانة فغيروا وبدلوا وحرفوا. وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل، لا في الفروع بل في الأصول، فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه، ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم. أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل الله بحفظها ولم يكل حفظها إلى البشر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر اليوم هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بحيث لو شاء ملحد أو يهودي أو غيره أن يغير حرفا منه فإن صبيا صغيرا أو ربة بيت أو عجوز لا يبصر طريقه يستطيع الرد عليه وبيان الخطأ وافترائه. ناهيك عن العلماء الأجلاء، ناهيك عن الحفظة والفقهاء وغيرهم من علماء هذا الأرض. انظر إلى تاريخ هذا الكتاب كم نال من عناية ورعاية في التدوين والتفسير والإعراب والقصص والأخبار والأحكام، وما كان ذلك ليكون لولا أن الله تعالى حفظه، وسيبقى هذا الكتاب إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره حينما يشاء الله عز وجل. أكتفي بهذا حلقة الغد بإذن الله تعالى، أتكلم عن موضع الاتفاق والاختلاف في الرسالات السماوية باكر إن شاء الله تعالى. سامحوني أطلت قليل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.